بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد كنا وقفنا في السيرة النبوية في غزوة الخندق عند مثيلة نعيم بن مسعود رضي الله عنه. قال أي بن إسحاق: ثم إن نعيم بن مسعود الغطفاني ثم الأشجعي أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. هذه مثلثة الخاء، خدعة وخدعة وخدعة، كله صحيح. الآن لاحظوا أن نعيم من قبيلة مشاركة في الحرب مع المشركين، هي قبيلة غطفان، فإذا جاءت المكيدة من طرفه فإنها لا تظهر، وهو قد دخل في الإسلام ولم يعلم به، لم تعلم به قبيلته. قال: فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. هذا لعلها تضبط بالتنوين وربما بغير تنوين. قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم، يعني تكون مضافة، خاصة مضافة إلى ما، الله أعلم، نراجعها. قالوا: صدقت، يعني أنا صديقكم وحبيبكم، وبيني وبينكم علاقة خاصة كما كانت في الجاهلية. فهم قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم، وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم، على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. يعني قال: خذوا رهائن من قريش ومن غطفان من الأشراف، يكونون معكم في حصنكم ضمانا لكم، ضمانا لكم يعني لاستمرار القوم في القتال، لأن أشرافهم في أيديكم، ولكن إذا ما عندكم ضمانات انهزموا عنكم وتركوكم، وخلوا بينكم وبين الرجل وأنتم في بلده. أي ضمانات، رهائن يكونون في حصن بني قريظة، لأن غطفان قريش طالما في أشراف لهم في داخل المدينة في أيدي اليهود لن ينشمروا ولن ينهزموا حتى يخلصوا على الأقل أشرافهم. إذن هذا الخطة التي عرضها نعيم بدهائه رضي الله عنه على اليهود. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان ابن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه نصحا لكم، فاكتبوا عني. فقالوا: نفعل. قال: تعلموا، يعني هذه بمعنى يعلموا، أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ سبحان الله، من يعني من أين جاء بهذه الخطة وهذه المكيدة؟ يقول: فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. لو دفعتم سوف يسلمونهم لمن؟ لمحمد، يعني كفدية وإرضاء له حتى يضرب عناقهم. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان، إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني. قالوا: صدقت. قالوا: صدقت ما أنت عندنا المتهم. قال: فاكتبوا عني. قالوا: نفعل ما فما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم، يعني إياكم تدفع رهائن لبني قريظة فإنهم سوف يدفعونهم إلى محمد فيضرب عنقهم. فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5، وكان من صنع الله لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أرسل أبو سفيان ابن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نثر من قريش وغطفان، يعني أرسل وفدا، هذا الوفد مكون من رجال من قريش ورجال من غطفان، ويرأس هذا الوفد عكرمة، أرسلوه من اليهود. فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم، يعني الآن المشركون الذين خارج المدينة أرسلوا اليهود الذين في داخل المدينة أن تأهبوا للقتال، لابد من يوم حاسم، إلى متى ونحن شهر كامل وما فيه فائدة؟ إذن وهذا سبحان الله، ولكن الله عز وجل قدر كما قال ابن إسحاق: من صنع الله لرسوله. يعني لو اتفق الطرفان على القتال لكانت صعبة جدا، لأن سوف يأتي الهجوم من الخارج ويأتي الهجوم من الداخل. ماذا قال اليهود لهم؟ قالوا: فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب، إن هذه مخففة يعني الشدة ذي خطأ، إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا، ولا طاقة لنا بذلك. فلما رجعت إليهم الرسل بما قالت بني قريظة قالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بني قريظة حين انتهت الرسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم. لا خطأ. وبعث الله عليهم الريح، صوبها، وبعث الله عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد، فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم. قال: فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم، دعا حذيفة بن اليمان فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلة. إذن تم التخذيل بين الأحزاب، والله عز وجل من قضائه وقدره أرسل عليهم ريحا شديدة باردة ما تركت لهم قدورا ولا خياما ولا طعاما، فالريح والبرد والتخذيل والخذلان كل هذا فت في أعضادهم. ويأتي الآن ما الذي حصل. قال حذيفة رضي الله عنه، هذه الرواية من صحيح مسلم: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر يعني وبرد، ريح شديدة مع برد، وهذا شيء قد لا يطاق لا يحتمل، ولا سيما جيش محاصر. هي الريح حالتك، فكيف إذا كان الريح معها برد شديد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ رجل يذهب إلى معسكر المشركين يأتي بخبر القوم، يعني ما يقاتل وإنما فقط يذهب يتحسس الأخبار، ما الذي حصل لهم، ما الذي جرى، بس فقط ريح شديدة وبرد شديد وخوف شديد. مثلا يعني ما هي فقط برد وريح، لا، خوف. الذي يذهب يذهب إلى من؟ إلى قلب الأعداء، يعني قد يقتل. والنبي عليه الصلاة والسلام قارنه بوعد عظيم، قال: جعله الله معي يوم القيامة، يكون مع النبي يوم القيامة. يقول الحذيفة: فسكتنا فلم يجبه منا أحد، ما أحد جاوب. ثم قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثلاث مرات والنبي يحاول أن يتبرع شخص منهم، ينتدب نفسه للخروج للذهاب، يأتي بالخبر فقط، ما أحد يجيب. فقال: قم يا حذيفة فأتني بخبر القوم. يقول حذيفة: فلم أجد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم، يعني ما لي خيار. قال: قم يا حذيفة. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، ولا تذعرهم علي أن لا تهيجهم. اذهب فقط، تحسس، انظر، ارجع. إياك أن تفعل شيئا، إياك أن ترمي سهما أو تضرب بسيف أو أن تقتل أحدا أو أن تفعل شيئا، لأنك لو فعلت شيئا من هذا هيجتهم علي. وهذا يؤخذ منه فقه عظيم: لا يجوز لمسلم أن يهيج الكفار على المسلمين، أليس كذلك؟ ما يجوز، ما يجوز يأتي مسلم يذهب يحدث حدثا في بلاد الكفار فيهيجهم على المسلمين، كما حصل في قبل 10 سنوات، فجروا في أمريكا تفجيرا ما أنزل الله به من سلطان، قتلوا فيه أبرياء وسفكوا فيه دماء وأفسدوا في الأرض، وكان هذا التفجير تهييج حقيقة للكفار على بلاد الإسلام، مع الأسف الشديد. يعني هذا نأخذه من الفقه، هذا فقه عظيم. الآن المسلمون في حالة ضعف، المشركون في حالة قوة، معهم جيش عظيم محاصر المدينة، ما يجوز يأتي رجل يعني يذهب يهيج الكفار على المسلمين، كما في عصرنا اليوم المسلمون الآن في حالة ضعف، الكفار في حالة قوة وبطش، ما يجوز يذهب أحد يحدث حدثا يهيج فيه الكفرة على المسلمين. حتى المسلمون الذين في بلاد الكفر لا يجوز، ما يجوز يأتي واحد منهم فيهيج الكفار أو دولة الكفر أو حكومة الكفر على المسلمين الضعفاء المقيمين في البلد، ما يجوز. وليس ذلك من الجهاد في سبيل الله، بعضهم يقول جهاد في سبيل الله، الجهاد ليس كذلك، الجهاد حكم شرعي كالصلاة وكالزكاة وكالحج، له ضوابط، له شروط، له أركان، له اعتبارات، أليس كذلك؟ يتكلم فيه الفقهاء، يتكلم فيه العلماء، مات هؤلاء الهوج الجهلة طائشون، هؤلاء يفسدون ويقتلون ويسفكون ويفجرون، يقول لك جهاد. هذا مثل إنسان أن يصلي ولكن ليس على جهة القبلة، ليس على جهة الكعبة، يقول أصلي. طب تصلي فقط، ما في شروط، ما في ضوابط للصلاة، ما في لها شروط، هؤلاء يقتلون ويسفكون الدماء، يقول لك جهاد. طب في شروط، في ضوابط، المسألة ليست هكذا فوضى، ما في، العلماء تكلموا والفقهاء بيّنوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فلنستفيد فائدة عظيمة من هذا الموضع، وهو في صحيح مسلم، قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. ونحن نقول لهؤلاء الشباب اليوم الذين ينتسبون لهذه الجماعات القتالية الإفسادية الإرهابية، وعلى رأسها ما يسمى بها في هذا العصر بالقاعدة، قاعدة الشر والفساد، نقول لهم: اتقوا الله، لا تذعروا الكفار على المسلمين وعلى بلاد المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة اذهب إلى الكفار ولكن لا تذعرهم، لا تهيجهم، عرفتم؟ هذا هو الفقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حذيفة، نتابع، يقول: فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام، يعني في برد شديد، النبي دعا له، يقول: أمشي في حمام، يعني من الدفء الذي يشعر به، حتى أتيتهم فرأيت، يقول حتى أتيتهم يعني في معسكرهم، هو الآن رضي الله عنه تجاوز تقريبا الخندق ودخل في معسكر المشركين في الليل، يقول: فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره بالنار، يعني عنده نار يستدفئ بها، يصلي ظهره إلى جهة النار. يقول أبو سفيان هو قائد الجيش، يعني شخصية ما هي سهلة، هذا قائد الجيش، ورآه حذيفة جالسا، يعني رآه هدفا سهلا، رأى قائد الجيش هدفا سهلا. يقول: فوضعت سهما في كبدي القوس فأردت أن أرميه. يقول: فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته، يعني لو رمى لقتله. يقول: تذكر قول النبي لا تذعر. والآن هؤلاء الطائشون من القاعدة وامثالهم لو رأوا أبو سفيان جالسا يصلي ظهره إلى النار لفجروه، مو رموا بسهم، فجروه، ولا يبالون بعد ذلك ماذا يحصل في بلاد المسلمين. قتلوا 3000 في أمريكا، 6000، وكثير منهم مسلمين وأبرياء ما لهم علاقة، قتل في مقابل ذلك كم في العراق وكم في أفغانستان من المسلمين، النساء والصبيان، هذا كله في ذمة هؤلاء، والله يسألهم القيامة، نعوذ بالله. إذن حذيفة يقول: رأى أبا سفيان هدفا سهلا، لو رمى لأصابه لقتله، ولكنه تذكر وصية النبي. إذن في نص نلتزم، مي بالهوى، مي بالمزاج، مي عنترية، في نصوص، في ضوابط نلتزمها، واضح؟ ولو رميته لأصبته فرجعت. وكذلك هذا أيضا من لطف الله عز وجل بأبي سفيان، لو قتله لقتله على الشرك وكان في النار، ولكن بقي أبو سفيان حتى أسلم ودخل في الإسلام. يقول: فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته بخبر القوم، وفرغت قررت، فألبسني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، قررت أن أصابه البرد، رجع، لما رجع وانتهت المهمة رجع إليه البرد، أثناء المهمة ما في كأنه في حمام من الدفء، لما رجع وانتهت أصابه البرد. يقول: فألبسني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال: قم يا نومان. وفي رواية قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل ما تفعل، لا تقر لهم قدر ولا نار ولا بناء، اضطراب شديد حصل في الجيش، جنود الله. فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. أبو سفيان هو القائد، وطبعا رجل محنك وعسكري وحربي وفاهم، تأكد، كأنه تأكد أنه في عيون للنبي في داخل المعسكر. قال: لينظر امرؤ من جليسه، يعني تفقدوا أنفسكم في جواسيس بينكم. فقال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. إذن النبي يعرف من اختار، يعني سبحان الله، فطنة ونباهة منقطعة النظير. أبو سفيان يقول: كل شخص يتأكد من اللي جنبه، يعني بلغة العوامة يتأكد من الذي بجانبه من هو. طب لو ذهب واحد منها، يعني زي حالتنا كذا، ها سوف يفتح فمه طيب ومو عارف ايش يفعل، وربما يقتل فيها، لكن حذيفة تصرف، تسمى سرعة البديهة، تصرف مباشرة وأخذ بيد الرجل الذي بجنبه وقال: من أنت؟ طبعا ذاك أجا فلان ابن فلان، فانتهت، والله المستعان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريظة، بلغنا منهم الذي نكره ولقينا من هذه الريح ما ترون والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني ولو شئت لقتلته بسهم. قال في آخره وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا إلى بلادهم. قريش انسحبت، أبو سفيان انسحب ومعه قريش. غطفان لما سمعت بانسحاب قريش هي أيضا انسحبت إلى بلادها جهة نجد. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا يحيى بن آدم أنه قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. إذن من غزوة الأحزاب اختلفت الاستراتيجية كما يقال اليوم. بدل ما يأتي المشركون يغزون المدينة ويحاصرونها ويحاولون القضاء على الإسلام الآن أصبح الكفة عدلت رجحت. فالنبي عليه الصلاة والسلام الآن من الآن فصاعد هو الذي يغزوهم هو الذي يقاتلهم في بلادهم كما سيأتي إن شاء الله. بعد معركة الخندق وانتهاء هذه المعركة كانت من أصعب المعارك والله المستعان تأتي غزوة بني قريظة تصفية الحساب مع الخونة اليهود الذين غدروا ونكثوا العهد مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. تأتي غزوة بني قريظة يأتي فيها البحث إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.